إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنشكر الله الذي لا إله إلا هو أن ثبتنا على مواصلة دراسة هذا الكتاب ذو النفع العظيم، والذي ما رأيت في الإسلام في باب توحيد الإلهية من أحد قد جمعه وصنف تصنيفه رحمه الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في هذا الكتاب، كتاب التوحيد الذي هو حق على العبيد، والذي جاء في بعض ما ذكر من تحول أعداء هذه الدعوة المباركة، دعوة التوحيد والسنة، إلى معرفة الحق بعد أن قرأوا هذا الكتاب، أو كان ملبس على بعضهم فعرف قيمة هذا الكتاب. ما ذكره قريب إمام الحرم المكي الشيخ محمد السبيل من أن هناك رجل بالهند من العلماء كان يجعل من ضمن دعائه في الدرس الدعاء على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بزعم أنه فرق الأمة، أو أنه صرف الناس عن دين الله الحق، أو غير ذلك من الدعاوي التي وصلت إلى ذلك العالم الذي كان يدعو في كل درس على ذلك الإمام المجدد. وهذه قصة حقيقية وليست من نسج الخيال. فالذي صنعه قريب الشيخ أنه نزع الغلاف، غلاف هذا الكتاب، ووضعه في المحل الذي يجلس فيه ذلك العالم للاكتساب في دكانه. ثم لفت نظره هذا التصنيف الجيد للكتاب وما عرف من المصنف، فصار يقلب النظر فيه متعجبا مستروحا لأن يزيد من القراءة، حتى أنه لقيه فذكر له أن هذا الكتاب الذي قرأته وانشرحت له وزعمت أو وقلت في الثناء عليه أن فيه نفس البخاري في التصنيف كما قال ذلك العالم، فقال هذا الكتاب للإمام محمد بن عبد الوهاب، فحينئذ أصبح يدعو للشيخ محمد بن عبد الوهاب في دروسه بدل ما كان يدعو عليه. وهكذا دعاة التوحيد، وكان أولهم محمد سيد العبيد صلى الله عليه وسلم، تشوه صورتهم حتى لا يسمع الحق الذي عندهم من قبل شياطين الإنس والجن، حتى إذا حضر المنصف درسهم وسمع كلامهم وقرأ تصنيفهم رجع إلى رشده وزالت عنه الحجب التي كانت تمنع من الاستفادة منها. وهذا حصل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه أن ضمادا دخل مكة فوجد الناس يعني يشوهون صورة الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة قبل أن تنتشر الدعوة. كانت الدعوة في بدايتها دعوة التوحيد، فسمع الصبيان يقولون محمد مجنون محمد مجنون، فقال ضماد وكنت أرقي من هذه الريح يعني من الجن، فقلت لعلي ألقى هذا الرجل فيشفيه الله على يدي، يعني ألقى محمد صلى الله عليه وسلم، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إني سمعت أنك مجنون وأني أرقي من الجنون أو من هذه الريح، فهل لك أن أرقيك؟ وكان النبي حليما، ومن دلائل نبوته أنه ما يزيده جهل الجاهل عليه إلا حلم، فعليه السلام وصلى الله عليه وسلم، فالنبي حلم عليه وهو يقول أرقيك، حلم عليه ولم يقل له إلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، في كلمات مباركات حفظت بعضهن أو كما جاء. فحينئذ قال أعد علي هذه الكلمات، أعد علي هذه الكلمات فإني سمعت قول الشعراء والكهان والسحرة وما سمعت مثل هذه الكلمات والتي كان من فيها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. المهم أنه قال هات يدك أبايعك، فبايعه مع أن صورته كانت مشوهة وأنه كان مجنون كما يتغنى بذلك الصبيان في مكة. فلما جلس أو سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، علم أن هذا ليس بكلام مجنون، كلام عاقل بل سيد العقلاء، فإنها كلمات مباركات لم يسمع مثلهن. قال ولقد بلغنا ناعوس البحر، يعني قعره مما فيها من جواهر البلاغة والعلم والحكمة، فأسلم الرجل وبايع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أنت وأنت تدرس هذا الكتاب وتتعلم ما فيه وتحمل ما فيه من علم، فإن يسر لك الله التبليغ فوصلت إلى قرية فيها شرك، أو لقيت مشركا في الحج، أو قوما مشركون، وبدأت تأخذ في دعوتهم بعد الاستفادة من هذا الكتاب وأدلته وإتقان معرفته، حينئذ لابد أنك تؤذى وتشوه صورتك، وتجد أعداء في طريقك يمنعون سماع الخير منك. فهذه سنة، سنة كونية، لابد أن يجعل لكل نبي، نعم، وكل تابع للنبي يدعو إلى دعوته أعداء من الجن والإنس، من الجن والإنس يعترضون عليه ويشوهون صورته. فينبغي حينئذ الصبر على ما تتعلمه والثبات على ذلك، ثم الصبر على التبليغ، فإنك لابد أن تؤذى. ألم يقل ورقة ابن نوفل بعد الوحي وأقره النبي فأصبح ذلك سنة؟ قال: وإن قومك مخرجوك، ليتني كنت فيها جدعا حين يخرجك قومك، وكما قال، قال: أو مخرجيهم، يعني ليش يخرجوني، يعني ليش يدعوهم للتوحيد وهو على حق وشيء يوحى إليه من الله يريد أن يبلغهم إياه، ما في داعي يعني لهذا الطرد وهذا الإبعاد. لكنه ذكر له سنة الله الكونية في دعاة التوحيد، وسيدهم سيد العبيد صلى الله عليه وسلم، قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أخرج، أخرج، يعني إن قدر عليه أخرج، وإن مكن الله له بجاه أو عون بقي، لكن الإرادة في إخراجه موجودة. فتجد كل داعي للتوحيد إرادة مخالفي التوحيد في إخراجه وإبطال دعوته موجودة، لكن قد يفلح لضعف، نعم، وقد لا يفلح لنعمة أعطاها الله من ذلك الداعي من جاه أو غير ذلك مما ثبته في مكانه، لا، لكن الإرادة موجودة. يتمنون كل أعداء التوحيد أن يزول صاحب التوحيد والدعوة إلى توحيد رب العبيد، يتمنون زواله ويتمنون موته ويتمنون خروجه أبدا، لكن قد يفلح وقد لا يفلح، لكن يصنع ما يقدر عليه، وما يقدر عليه ما هو تشويه الصورة، هذا يعني ما قدروا يخرجوا يبدأوا يشوهون الصورة بالكذب عليه والافتراء والظن السيء وتضخيم الأخطاء، تضخيم الأخطاء حتى تشوه صورته ولا تقبل عند العامة، فلا تقبل دعوته، ويعينهم على ذلك الشيطان، نعم، يعينهم الشيطان حتى يصد الناس عن الخير الذي يأتي من جهته. فالنبي لما أقره صارت سنة. النبي ذاك الوقت أوحي إليه لما ذهب إلى ورقة فقال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أخرج، نعم، إلا أخرج. والإخراج هنا الظاهر أنه حسي، لكن يتمنى، لكنه ينطبق على معنوي، أو ممكن أن يكون في قلوب أهل البدع معنوي، بمعنى أنهم يودوا، وإن كان لا علاقة له بهذا التفسير، يودوا أن يخرجوا هذا الإنسان محبته من قلوب العباد حتى لا تقبل دعوته، يكون كالإخراج المعنوي، يخرجون بتشويه الصورة، بتضخيم الأخطاء، بتلبيس التهم أو تلفيق التهم عليه. المقصود أنه يخرج من قلوبهم ويبغضون حتى لا يسمعون منه حرفا واحدا في ما هو بصدده من الدعوة، كما فعلوا مع النبي، فقالوا تارة أنه ساحر، وقالوا أنه كذاب، وقالوا تارة أنه كاهن. والنبي يحتمل، سبحان الله، يتحمل كل هذا، يعني ليس بسهل، أنت ما جربت هذا، لذلك ربما ما تتصوره، تصور أن قومك تعيش بينهم وهذه بلدك الوحيد ما عندك مكان تهاجر فيه، تعيش بينهم، هم متهمينك أنك مجنون كاهن، ينظرون ويتعاملون لك على هذا أنك إما مجنون أو كاهن أو ساحر. قومك الذين ينبغي يكونوا نصراءك هكذا ينظرون إليك. فتحمل النبي تحمل عظيم صلى الله عليه وسلم الأذى في سبيل الدعوة إلى التوحيد، ولم يثبته ذلك على البقاء داعي إلى التوحيد صلى الله عليه وسلم، لم يقلص من همته أن اتهموه أنه ساحر، أن اتهموه أنه مجنون، لأنه مخلص لله. هذه علامة العبد المرائي، أول ما يأتيه انتقاد من الخلق يقولون عن كذا ويقولون عن كذا ما يواصل، يثبت لأنه يعمل لهم، يعمل للخلق المرائي. فإذا علم أن الخلق أبغضوا عمله أو لا يحبونه نكص عن العمل، لأنه يتعامل معه ما يتعامل مع الله. أما الذي يتعامل مع الله مهما قالوا عنه، مهما شوهوا صورته، فهو مواصل طريقه، لو لم يبقى معه إلا واحد، نعم مواصل طريقه إلى الله، معتقدا أنه كان تبعث الأنبياء من قبل ولم يتبعهم إلا رجل، وبعضهم لم يتبعه أحد، فقط يصنع الذي عليه حتى يتوفاه الله والله راضي عنه. تبليغ دعوة التوحيد على وجه صحيح بإخلاص ونية، فإن الله حينئذ ينصره، والله ما يسأله سبحانه يوم القيامة هذا الداعي بعد أن درس التوحيد وبدأ يبلغه ويصبر، ما يسأله كم اهتدى على يديك، مو بهذا سؤال الله له. نعم إن تعينت عليه الدعوة وإنكار المنكر فإنه يسأل هل بلغت، فإذا بلغ أدى الذي عليه. ولو أنه بقي 20 سنة في قريته التي شبعت بأفكار الشرك والدجل والبدع والضلالات والشرك يدعو ما حد تبعه، كلهم يصفق الباب في وجهه ويضربونه بالبعر وبالحجر، نعم ما حد استجاب له. ثم توفي ذاك الداعي، ما لقي أحد يستجيب له، بل الكل يبغضه ويشنع عليه ويسفهه، وينتقل من هذا ويكلمه من هذا مثل ما فعل نوح عليه السلام. فإنه حينئذ يثيبه الله ثواب عظيم سبحانه على دعوته، ولا يكون ناقصا عند الله لأنه ما اهتدى على يديه، لأن الله يقول ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما أخذ الله رسوله على أن أبو طالب، نعم عمه، ما اهتدى، ما أخذه على ذلك، لكنه أدى الذي عليه، دعاه. لكن سؤال، هل أنت أديت الذي عليك؟ هذا السؤال، هل دعوت؟ لا تسأل هل اهتدى على يد فلان أو فلان، لكن دعوت ولا ما دعوت، ولا دعوت أو تدعو متى قبلت دعوتك، متى ما قبلت لا تدعو. أنت ما تدعو للناس، تدعو لله، فلا تدعو من أجل أن تعظم في المجالس ويقال فلان من الدعاة من العلماء، أن تدعو لأن الله يحب منك أن تدعو إليه حتى لو ما قبلت دعوتك، نعم. وإلا فلما بعث الله نبيا من الأنبياء إلى أرض وهو يعلم في القضاء في القدر في السابق سبحانه أنه لن يهتدي عليه أحد، نعم. فهذا يدل أن المطلوب تحقيق الدعوة، ثم الاستجابة ليس عليك، كما قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. يعني أصل دعوة موسى يا إخوان لمن في الأصل؟ لمن ذهب؟ هذه الأحداث التي تقرؤونها في القرآن عن موسى كررت قصته في عدة مواضع في القرآن. أصل دعوته لمن؟ اذهب لمن؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى. فأول من أمر أن يغير من دينه، من دين الشرك والإلحاد إلى دين التوحيد والسنة، فرعون، وأن يتلطف له ويقول له قولا لينا. طيب هل استجاب فرعون؟ مات فرعون، ثم مات موسى من بعده، وما تغير فرعون؟ مات على الشرك ودعوة غير الله، هل ضر موسى شيء؟ ما ضر، فإنه ليس فقط أرسل حصرا على فرعون لبني إسرائيل، لكن ودعوته خاصة وليس عامة كالرسول صلى الله عليه وسلم، لكن اهتدى فرعون هو الأساس، فما ظنت أن يهتدي من كان دونه، وحصل لموسى أتباع، لكن الأصل الأول المقصود الأول بالدعوة اذهب إلى من؟ إلى فرعون، إلى فرعون إنه طغى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فهذا ما أحببت أن أوضحه، وهو أنك لا تتصور أنك تدعو الناس إلى هذه الدعوة الحق وتجد آذان مصغية إلا بين أهل التوحيد الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أما من غلظ قلبه بالشرك والإلحاد فهذا ما ظنت أن تراه مبعدا لك عن إسماعك التوحيد غيره، وهم ينهون عنه وينأون، فلا تراه هو الذي يسمع منك ويستفيد منك ولا يجعل غيره يستفيد منك، نسأل الله العافية. نعم، ينأون يبعدون، ينهون غيرهم عن الاستفادة، فهذا ينطبق تراه على أهل البدع والضلال، تجده ما يحضر الدرس ويستفيد مع الناس، ما يحضر ولا يستفيد، وتجد أنه ينهى العامة، لأن أهل البدع لهم أساليب خبيثة في منع الناس من الاستفادة، فهم لا يقتصرون على ترك الحضور والاستفادة من أهل الحق والتوحيد والسنة، بل أنهم يشوهون الصورة عند العامة ويضخمون الأخطاء حتى يهيجون الدهمة والعامة على أهل الحق فلا يقبلوا منهم. نعم، فلا يقبلوا منهم، وهذه طريقة معروفة أنهم يثيروا العامة على أهل الحق، فينبغي الحذر من أهل البدع والحذر من متطلبات النفس التي تأمرك بالتثبت عن دعوة التوحيد لأنه ما أجبت، ولأنك حصل منك أو حصل من خصوم الدعوة الأذية لك، لا تتوقف، واصل، فإن الله قال لموسى إني معكما أسمع وأرى، وكذلك أنت أيها الداعي للتوحيد معك الله يسمع منك ويرى تصرفاتك وأفعالك مع خلقه ودعوتك وصبرك وحلمك عليهم، كل ذلك محصى عند الله يراه خطوة بخطوة، لا يغيب عنه شيء سبحانه، ثم يذيبك يوم القيامة إثابة عظيمة، إثابة. هل عندك أحسن ممن دعا إلى توحيد الله؟ ألم يقل الله في كتابه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، يعني لا أحد أسمع منه، لا أحد أحسن منه، لا أحد أحسن منه أبدا، ومن أحسن كقوله ومن أظلم ممن منع مساجد، يعني لا أحد أظلم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، يعني لا أحسن منك قولا إذا دعوت إلى توحيده، يحد منك ذلك سبحانه. وكذلك العمل دعوة الناس إلى حقوق التوحيد من ترك المنكرات والبدع والضلالات، وأعظم ذلك بعد الشرك البدع، فالله يحب أن يسمع منك ذلك، لكن مع تحري الإخلاص وأنت تحدث الناس. طيب، قد فرغنا في الدرس الذي مضى وانقضى من باب قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، واستمعوا للأسئلة التي سأوجهها إليكم وقوموا بما فتح الله عليكم من الجواب عليها. السؤال الأول قوله تعالى حتى إذا فزع، من هم وما الذي وما معنى فزع؟ من هم حتى إذا فزع؟ الأخ الملائكة الذين في الأرض ولا في السماء؟ الذين في السماء، طيب فزع ما معنى؟ فزع فزع جلي عن قلوبهم. فإن الحديث الذي بعده يفسر لك ذلك. نعم، ألم ترى أن البخاري روى في صحيح عن أبي هريرة ما يفسر لك معنى فزع؟ قال: إذا قضى الله بالأمر، إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، فيحصل لهم غشي من جراء ذلك الأمر. قيل السلسلة على صفوان هذا الملك، صوت الملك بالوحي يبلغ الأمر فيحصل كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم عندما يوحى إليه، يعني يقول مشبها للملك، قال: كأنه صرصر الجرس وذلك أشده عليه فيفصم عني وقد وعيت أو وعيت، كما في صحيح البخاري في طرق الوحي عليه. فأشد شيء عليه صلى الله عليه وسلم الوحي اللي يأتيه ويتحد معه فيصبح كصلصلة، يسمع أو يحدث كصلصلة الجرس، فهذا شديد كان على النبي النوع من الوحي هذا، لكن سبحان الله ينفصل عنه وقد وعي كل شيء. نعم، وقد وعى كل شيء. وقد أخطأ محمد المختار الشنقيطي خطأ فاحشا عندما قال أن الملك عندما يتحد مع الإنسان مع الرسول في هذا الوقت ينفصل عن حالة البشرية، النبي يصبح في حالة غير حالة البشرية، وهذا قول غلاة الصوفية وهذا القول باطل، فانتبهوا لهذا القول لأني ما رأيت أن الرجل رجع عنه بالرغم من أنه كل ما فيه. فإذا هذا القول باطل، وهو أن يقال أنه لما يتحد الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عن حد العادة البشرية، نسأل الله العافية، لا، هو بشر، والدليل على ذلك وأنه لا يخرج عن حد البشرية سواء اتحد معه ملك الوحي أو غير ذلك. آية في القرآن ما استثنت، في سورة الكهف قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فلم يقل الله على لسانه قل لهم يعني يا محمد إنما أنا بشر مثلكم إلا وقت الوحي فإني أنفصل عن البشرية. هذا تكذيب للقرآن أن يقال يصل إلى مرحلة النبي فيها ينفصل عن البشرية، هو بشر دائما حتى مع نزول الوحي عليه. فغلط أن يفرق فيقال مرة يكون بشر مرة يرتفع عن حد البشرية، نعم غلط، هذا مخالف لظاهر القرآن، فلا يجوز مثل هذا القول الشنيع. نعم، ايه الله، يعني قد يفضي الى ضلالات، ولذلك هذا قول الغلاة الصوفية انه يخرج عن حد البشرية، فنرجو نسأل الله ان يهديه ويرجع الى الحق في ذلك. وهذا الذي يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم مما كان يصبر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر عليه، ولكن الحصيلة أنه يعي النبي صلى الله عليه وسلم ما يقال أو ما يوحى إليه، كما قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، نجمعه لك في صدرك وتقرأه. فلا ينسى شيء، سبحان الله، لا ينسى شيء مما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم. فزع عن قلوبهم، نعم، هذا يدل أن الملائكة لها قلوب، نعم، لأنه قال عن قلوبهم، ولكن الله أعلم بكيفيتها، وإلا لها قلوب، لها قلوب. فإذا جلي هذا الغش الذي يحصل من من ذلك الأمر الذي يقضى به في السماء خضعانا لأمره إذا فزع عن قلوبهم ماذا حينئذ يقولون إيش إذا جلي يقول ماذا قال ربكم قالوا الحق سبحانه وهو العلي الكبير. من يقول لي الآن ما معنى الآية الإجمالي وأنا أقرأه لك من بدايتها حتى تذكرها لإخوانك، لأن مذاكرة العلم كما يقول الشافعي تسبيح، في مذاكرة العلم تثبيت للعلم. فبداية الآية ولا ينفع الشفاعة ولا تنفع الشفاعة ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن لها، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا نداء لمن أو هذا وعظ لمن؟ الآية كلها للمشركين، ماذا قيل لهم يعني في معنى الآية عامة؟ ها فتح الله عليك. نعم صحيح، فإذا كانت الملائكة هم أعرف الخلق أقرب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، يحصل لهم من تعظيم الله عندما يقضي بالأمر في السماء أن يأخذهم الغشي وفزع عن قلوبهم ويعترفون أنه الحق. فلماذا تصدفون أنتم أيها المشركون وتجعلون الشفاعة وتدعون غيره لزعم طلب الشفاعة وهو العلي الكبير وهو الذي قال الحق واعترفت الملائكة الذين أعرف الناس به بأنه قال الحق؟ فاعترفوا كاعترافهم، اعترفوا، فانظر ماذا حصل لهم خضعانا لقوله وأمره في السماء من الغشي وخضعان لأمره والاعتراف بأن ما قاله الحق. نعم، وأن ما قاله الحق. ولذلك عند أهل الحديث أعرف الناس به بلدياته، تسأل عن رجل في المدينة هو من أهل البدع ولا كيف طريقته، هل هو جالس الصوفية ولا ينكر على أهل البدع كجماعة التبليغ وكجماعة الإخوان والتكفير، ويرى أنه ليس من منهج محمد الإنكار على أي أحد من أهل البدع، تبي تعرفه اسأل عنه علماء المدينة من أهل الحديث، قل إيش تعرفون عن فلان. فدائما يسأل الرجل عن من هو أقرب منه من أهل الحق، وأي أهل حق أعظم من ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. هم ظنة الحق، فلما سأل بعضهم بعضا ماذا قال ربكم قالوا الحق، هم أقرب الخلق إليه سبحانه. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي الناس أو أي الخلق أعجب إيمانا؟ قال الملائكة. قالوا ما لهم لا يؤمنون وهو عند الله، هم عند الله يرون أمور ما ترونها، فيحصل لهم من الإيمان واليقين ما لا يحصل لكم. قال نحن، قال ما لكم لا تؤمنون، أنا بين ظهوركم ترى الماء، أضع يدي يعني في يضع يده في وعاء ضيق فتفور المياه، ضيق الوعاء هكذا، هذه من الآيات، يكفي جيش يظل يفور أمام الناس، يخلق خلق بعد خلق ثم يتوضى الجيش كاملة لا إله إلا الله، يرون هذا كله. قال ما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم، لا في ناس أعجب منكم إيمانا، من هم؟ تتشوق الأنفس. قال أناس يأتون من بعدكم، سماهم في حديث آخر إخواني وددت أن ألقاهم، قال يقرؤون أحاديثي أو كما قال في الصحف فيؤمنون بها يعني ويعملون. فنسأل الله أن نكون منهم، نسأل الله أن نكون منهم، نسأل الله أن نكون منهم، فلنتفقه فيها السنة من هذه الصحف التي ورث لنا أئمة الدين كالبخاري، نقرأ منها ونتفقه ونعمل إن شاء الله بما نسأل الله ليوفقنا العمل به. فهؤلاء يقول النبي هؤلاء ليتين بعدكم أعجب الناس إيمان، ما رأوني ولا شيء بس صحف فقروها. وهذا لعله يدل أنه كلما بعد الزمن عن النبي وانتشرت الفتن كان الإيمان أعجب. نعم. ولذلك قال يكون لهم لهؤلاء الذين يعملون بسنتي عند الفساد الأمة أجر 50. إيش 50؟ إيش ها ها؟ قال منكم ما أجر 50، ما أدري الرواية فيها شهيد، أنا الآن بعيد أحد. قال منا أجر 50، منا أو منهم؟ قال منكم، منكم. وهذا فضل عظيم لمن يحرص على العمل على التفقه في السنة والعمل بها. أولا هو عند النبي من أعجب الناس إيمان، لأنه ما جعل العام هكذا، العام ما يقرؤون السنة ولا يلتفتون إليه إلا ما رحم الله. فأعجب الناس إذن أهل العلم وطلبته، ممن يقرأ في هذه الصحف ويحضر حلقات ويسمع ويعمل بما سمع. فهذا له فضل على إيمان الصحابة من جهة أنهم ما شاهدوا، لكن فضل الصحبة ما يوازيه فضل، نعم، لكن أفضل من جهة الإيمان بما لم يشاهد ويعاين. فنرجو ونسأل الله أن نكون منهم. طيب، السؤال الثاني، ما الفرق بين قولنا لا أحد يعلم الغيب وهو قول الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهؤلاء نقلوا شيء من الغيب وقرقروا به أو وضعوه في إيش؟ أذن الكاهن، وكان حق أنه سيحدث زلزال أو كذا في وقت كذا في مكان كذا، يعني كلمة واحدة منهم تصادف الحق ومعها 100 كذبة، لكنهم تكلموا بشيء في الغيب. فإذا كيف يعني نجمع بين هذا الذي علموه من الغيب ومع قول الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله؟ هذا سؤال مهم ولا لا؟ ها؟ ولا مو مهم؟ مهم جدا، حتى لا يأتيك ملحد يضارب لك بين هذا وهذا، يقول علموا كلمة من الغيب ستحدث ولو بعد 100 سنة أو بعد 10 سنين، المهم علموا أنها ستقع في الأرض وهي من الغيب. والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، نفى أن يكون أحد يعلم الغيب إلا هو سبحانه وتعالى، مع أن هذا سيقع في الغيب، ليس من علم الشهادة. ما تسمعه الجن أو الشياطين في السماء وهم لا يسمعون ذات كلام الله، كما ذكرنا في صحيح مسلم حديث عائشة أن الملائكة تحدث العنان والغمام بالأمر في الأرض فتسمع الشياطين الكلمة، فيعني فتقرها أو تضعها في يد في 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 أذن الكاهن وهي من الغيب. كيف الجمع؟ ها؟ أي نعم، فتح الله عليك، علم الله علم استقلالي، لا يعلم الغيب استقلالا إلا الله، لكن هؤلاء علموا من الغيب بوسيلة، ركب بعضهم على بعض حتى سمعوا الكلمة، مفهوم؟ لكن يمكن الكاهن الخبيث هذا يقعد في جحره المعفن، هذا جحره يقعد، فيأتيه علم الغيب من غير الوسيلة هذه، من كون الشياطين يرقى بعضهم فوق بعض سابحين في متعلقين في الهواء بإذن رب العالمين، فيبلغ كل واحد الآخر حتى يوقعها في إذن الكاهن، لا يمكن. ذلك الله على عرشه مستو بائن من خلقه وتأتيه أخبارنا من غير أسباب، ذلك سمع وعلم رب الأرباب استقلالي. وبذلك أجبنا في الدرس الذي مضى عن هذا الاستشكال نفسه الذي يقع في علم الأجنة، فإن الطبيب الحاذق إيش يرى؟ يعني يسمع، يعني نعم، يره بنت ولا ولد بالأشعة، بالأشعة يره بنت أو ولد بالأشعة، مع أنه قال الله عز وجل ويعلم ما في الأرحام. طيب، مكان الجمع أنهم عرفوا ذلك بوسيلة، عرفوا ذلك بوسيلة، أما غير الله، أما الله عز وجل فيعلم ما في الأرحام من غير وسيلة سبحانه وتعالى. طيب، إذا علم أن الكاهن يسمع الكلمة بواسطة الشياطين تسمعه، فهل جائز الاعتماد على خبر الكاهن؟ لكنه قد يصدق عنده كلمة أو الكلمتين، لا يجوز. ما حكم من أتى كاهنا فسأله عن شيء فلم يصدقه؟ وما حكم من جاء إليه فصدقه؟ إذا أتى إليه وسأله عن شيء لكن لم يصدقه، فقد سأله، فقد فعل الذريعة الآن، فعوقب بهذه الذريعة التي جعل الله من عقوبتها لا تقبل صلاة 40 يوم، حماية له، حماية أن يعاقب بمثل إيش؟ هذه، بأن يحرم من ثواب الصلاة 40 يوم حتى لا يأتي لما بعدها. انظر كيف سد الشريعة، شدت الشريعة الذريعة لمصافحة البنت الأجنبية، المرأة، الفتاة الأجنبية، بنت خالك تجي في العيد مستهترة تمد يديها تبي تصافحك، نعوذ بالله، منحلة. فانظر إلى الحديث، لأن يدك رأس أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحلها. انظر كيف عاقب على الذريعة، شعور الرجل بحرارة المرأة وهو يمس يدها يولد حب الوقاع بها والزنا. فسدت الشريعة الذريعة بأن عاقبت المرأة التي، أو عاقب الرجل الذي يمد يده بعقوبة عظيمة، ويكون أن يدك في رأسه مخيط من حديد، وهذا ألم شديد قبل الموت، أن يدك مخيط، يدك وهو يصرخ خليني يموت، أهون من أيش؟ أن يمس امرأة لا تحلها، ولا واليد تزني وزناها البطش. فانظر كيف عاقبت الشريعة على الذريعة في الشرك، حرمت الرجل أو حرم الرجل ثواب صلاة 40 يوم، لكن هل يقضي تلك 40 يوم إذا راح لكاهن وسأله عن شيء وما صدق؟ لا يقضي، لكن ثوابها محروم، يحرم ثوابها، وسأله عن شيء يحرم ثوابها. وقد يقال هذا حتى لو تاب، نعم، لأن هذه عقوبة، والله أعلم، ينظر في ذلك، لو تاب ترجع له، يرجع له ثواب 40 يوم بعد هذه الذهاب إلى الكاهن. على كل حال الحديث ما استثنى، قال إيش؟ تقبل 40 يوم، لكن ما يقضي تلك الأيام التي صلاها. طيب متى الثاني؟ إذا صدقه. لكن إيش تقول في رواية في مسند أحمد؟ من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء، ما في فصدقه، نعم، فسأله عن شيء فصدقه، لا تقبل له صلاة 40 يوم. فمر يصدقه فيقول يكفر بما أنزل على محمد، رواية صحيحة، ورواية يصدقه لا تقبل له صلاة 40 يوم. فكيف تجمع بين روايتين؟ إحداهما فيها تكفيره، وفي رواية ثانية إيش؟ يحرم مع تصديقه، يحرم 40 يوم صلاة. الأخ اللي في الخلف، أي نعم، إذا صدقه في أمر لا يليق إلا بالله فهذا شرك في الصفات، شرك أكبر، مخرج من الملة، لا تقبل له، نعم، يكفر كفر أكبر، لأنه صدقه في شيء من صفة الله كعلم الغيب. الثاني هو المهم، الأول أحسنت الجواب عنه، الثاني كيف يصدقه ولا تقبل له صلاة 40 يوم ويبقى في دارة الإسلام، لكنه أثم إثم عظيم، لا تقبل صلاة 40 يوم ومع ذلك يبقى في دارة الإسلام ولا يحكم عليه بالكفران. طيب، الرواية الثانية تحمل، وهي رواية أحمد، فصدقه أي في شيء من الأمور المقدور عليها عند البشر، وهي نعم ما يصنعه هذا الكاهن. فإنه كما تشاهدون في تلك القنوات الخبيثة كقناة كلوز وغيرها، يقال له أبسط كفك، فيبسط كفه فيبدأ يسأل أسئلة الخبيث، نعم، أو يقول له أجيبك بعد 5 دقائق. سبحان الله، بعد 5 دقائق يبهر بعض الجهال، يرون يأتيه باسم أمه، يأتيه بأشياء صحيحة في مرضه. فهذا ماذا فعل؟ فعل مثل هذا الكاهن اللي جاءت هذه قصته، معه شياطين، هو عنده قرين، ما منكم أحد معه قرين، قرينه يسأل هذا الشيطان، والشيطان يسأل الثاني، والثاني يسأل الثالث، فتكون كالسلسلة. ولذلك يطلب 5 دقائق، ولو كان علمه مباشر ما يطلب 5 دقائق، فالله يعلم الأشياء من غير 5 دقائق للبحث، فهذا يمهل 5 دقائق. فإذا صدقه في أمر مقدور عليه، هذا ابتلاء من الله، فهذا لا يكفر، لأنه ما أعتقد أنه يعلم الغيب استقلالا. لو قال ذلك من غير معاونة هؤلاء الشياطين بهذا العد، نعم الشياطين كما هو محسوس ممكن، نعم. فمر إنسان إن شاء الله ثقة لمجلس الساحر في مصر، فعصب عين ذلك الساحر، عصبت عينه، ومكانه يصل إلى 100 ذراع، 100 متر أو 200 متر. فيخرج له أي شيء، فيقول له ذلك الرجل الذي هو بجانب المستفتي القائل: اجعل الساحر الآن يقرأ ما في بطاقتي. فمع كون بينهم حوالي 200 متر، وعينه مع كون بينهم 200 متر وعينه معصوبة، يقرأ كل ما يرد له، فقرأ البطاقة كما هي. شوف بينهم 200 متر. طبعا العام الجهال يفتنوا، يقول يعلم الغيب، يأتيك الخبر الآن، نتكلم في هذا الآن. فهذا ماذا فعل؟ هل يعلم الغيب؟ كلا. هذا اللي أتاك الخبيث اللي فوق رأسك يقول له، يمسك الرخصة مثلا هكذا، فيقول للساحر على بعد 200 متر: اقرأ. فسبحان الله، ابتلاء من الله، يقرأ حرف حرف اللي موجودة، وما بينهم وسيلة اتصال كالجوال، يقرأها، وهذا شوهد، وهذا حق، ما هو كذب. الأمر سهل، حتى نفسر لك معنى فصدقه. فالآن من صدقه معتقد أنه الآن يعلم ذاك الساحر غيب مطلق هكذا من غير مباشرة أسباب، هذا كافر واضح قولا واحدا، وقد حضر مجلس ساحر يعتبر أو كاهن. من اعتقد أن هذا الذي قال اقرأ معه لا شك قرين، وقاعد يقرأ القرين معه، والقرين يقول اللي بعده واللي بعده في حركة سريعة، كلهم طابور، كل ما تراهم من يراهم هو قبيرهم حيث لا ترونهم، كل واحد يقول الثاني، شياطين معهم. ألم يقل الله إنه يراكم هو قبيله، قبيله من حيث لا ترونهم؟ فدي سرعة خاطفة، يقرأ حرف حرف يوصلونها هو يسمع ويقرأ، وإنما ما ممكن إلا من كلمة واحدة في الغيب في السماء، لأن هكذا قدر الله، ولو شاء الله لأسمعهم أكثر. المقصود هذا ابتلاء، فاحذروا ذلك. إذن نجمع بين الروايتين على ما ذكرت لك، إذا حضر فصدقه أنه يعلم الغيب كعلم الله هذا كفر بموزن محمد، وإذا صدقه بأنه عنده من الوسائل التي أمكنه الله منها، ويتصال الشياطين مع بعض حتى يصل إلى الحدث، كمن يقول له أين محفظتي، هذا معروف، إذا بلا محفظتي اسأل قرينه يقول هو وين تركها، يقول كان كذا شفتها طاحت منها، فيذكر له نعم، فيظنون يعلم الغيب. ضعاف النفوس يعلمون هذه الحقيقة مثلا، يقول أنا ما أصدق أنه يعلم الغيب، بس هذه المحفظة لا يجوز، حتى لو كانت مليون ريال لا يجوز أن تلجأ لذلك، حتى وإن كنت تعلم معه شيء قرين. فقد يضعف الجهول ويقول أستعين بقرينه وأعلم أنه ما يعلم الغيب، فيقال لا تذهب، فإن ذهبت وإن كنت غير مصدق أنه يعلم الغيب لا تقبل لك صلاة 40 يوم، سد للذريعة، مفهوم؟ طيب الآن ننتقل لباب مهم جدا، وهو كأنه لب كتاب التوحيد، باب الشفاعة. فإن شرك الأولين والآخرين الذي سولته لهم الشياطين فأشركوا برب العالمين فنددوا فدعوا من دونه آلهة كان بسبب هذا الباب. فإن الشيطان لو قال لهم ادعوا هذه الأصنام لينزلوا المطر، الفطر مركوز فيها أن الرب الذي ينزل المطر والخالق الله، فإن دعوة الشيطان ستكذب حينئذ. لكن الأسهل له والأقبل في نفوس من اعوجت فطرهم من قبل الشرك من الشيطان أن يأتيهم بباب الشفاعة، أن الأولياء هؤلاء والأصنام كاللات الذي هو رجل صالح لت السويق الحجاج، هؤلاء شفعاؤكم عند الله، لهم جاه عند الله، إذا دعوتموهم أو تقربتوا إليهم بالذبح والنذر نفعوكم عند الله، وقالوا بينكم وبين الله واسطة، فحينئذ يقبل الله منكم. فإذن هذه أعظم دعوة للشيطان. وهذا الشرك، شرك الشفاعة وطلب الشفاعة وطلب القربة من الله من طريق الوسطى والشفعة، هو الذي بعث به، بعث من أجل محمد الكفار قريش. إذ أنه لما بعث إليهم كانوا إيش يقولون عن لات والعزة والأثلة الأخرى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وكانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا من الله زلفى. فهذا هو باب الشفاعة. لكن لماذا إيراد هذا الباب بعد البابين قبله؟ أتذكرون البابين قبله كان الشيخ رحمه الله لماذا الشيخ ذكرهما كقوله أي يشركون ما لا يخلق شيئا، وقوله حتى إذا فزع عن قلوبهم، ماذا كان يريد الشيخ بهذا؟ تقرير إيش؟ الإلهية، بتعظيم الرب، ببيان الربوبية والصفات. فإن صفة الكلام لما يتكلم الله بالوحي يحصل فيها من العظمة، نعم ما سمعتم إذا قضى بالأمر في السماء تخضع الملائكة ويحصل أمور غيبية لا تعقلونها الآن وأنتم في هذا المجلس، لكن حق، نؤمن أنه حق. فهذا لازمه البرهن على إيش؟ على ألوهية الله، أنه مستحق العبادة ولا؟ طيب، فهنا ذكر هذا الباب الشفاعة مناسب جدا، ذلك أن هناك من يستغيث مثلا بالنبي أو بغيره من الأولياء، فإذا قمت عليه الحجة في الربوبية، من الخالق؟ من الرازق؟ الله الله، من بلغ من العظمة حيث أنه قضى بالأمر في السماء تخضع الملائكة ويحصل تلك الأمور، نعم مؤمنون. لكن هناك، هكذا يقول المشرك محتجا، هناك أولياء لهم جاه عند الله، يقبلون الشفاعة، يقبلون من يطلب منهم الشفاعة، فيتوسط بين العبيد وبين ربهم حتى يقبل دعاءهم، فلهم جاه عند الله، فنحن نطلب الشفاعة منهم. فسد عليهم الشيخ هذه الشبهة بإيراد هذا الباب بالأدلة التي ستقرأها، من كون الشفاعة لله ولا تكون إلا بإذنه. فإذا علم أنها بإذنه، وأنهم هؤلاء لا يبتدئونها، وأنها تكون بشروط، مرجعها ما شرطه الرب، إذا التعلق يكون بمن حينئذ؟ بالله، فيترك هؤلاء. نعم، فهذا إيراد موفق من الشيخ رحمة الله عليه. والشفاعة في الأصل مأخوذة من الشفع، والشفع هو الزوج، لأن الشافع طالب، فصار مع صاحب الطلب الأصلي شفعا. الشافع يطلب، صاحب الشفاعة الآن لما طلبت منه الشفاعة ما كان فرد، فلما جاء وقال اشفع لي عند فلان، صار كم؟ زوج. فقيل شفع، نعم، وقيل شفاعة، فجاءه ليشفع، فقد صار بذلك شفعا له وسميت شفاعة. فهناك شفع وهو يقبل قسم على اثنين وهو الزوج، ووتر وهو واحد، واحد ثلاثة لا يقبل قسم على اثنين. والشفاعة هي الدعاء أصلا في الشريعة، طلب الشفاعة دعاء، كما قالت كفار قريش ما نعبدهم بالدعاء يعني إلا ليقربونا من الله زلفى. فكل إذن آية جاءت في النهي عن دعاء غير الله وأن من فعل ذلك فقد وقع في الشرك، تصلح فيش؟ تصلح في الرد على من طلب الشفاعة من غير الله، لأن طلب الشفاعة من الأموات دعاء لهم. وقد بين السهسواني علامة الهند رحمه الله ما هو الدعاء الشركي، أو ما هو الدعاء التعبدي الذي صرفه لغير الله شرك ولو سمي شفاعة، فقال هو نداء لغائب مقرون مع طلب. فهؤلاء الذين يطلبون الشفاعة من الموتى، حتى الرسول ما سلم منهم، نعوذ بالله منهم، أو عيسى أو عبد القادر الجيلاني، هم ينادون غائب ميت نداء مقرون مع طلب، فيقولون يا رسول الله، ورسول الله غائب، فيقولون مع طلب يقول اشفع لي عند الله، فصار دعاء لغير الله، فصار ذلك شرك أكبر، شرك أكبر. وهذا الأمر يلتبس، انتبه. لذلك تجد ابن قدامة المقدسي، ومع كونه من صاحب كتاب لمعة الاعتقاد والنووي، نقلوا نقولات من غير نكير فيها ما فيها، نقولات في مصنفه من غير نكير. السبب أن هذا الأمر يلتبس. انظر إلى إنسان زرته من مدرسي التعليم، لبس عليه الرافضة في هذا الباب تلبيس عظيم، فزرته وأخرج لي والحمد لله ما في نفسه وأشكر الله على ذلك، إذ قال لي نحن لماذا نقول عن ما يصنعه الرافضة الشرك من دعوتهم أهل البيت، إنهم يطلبون منهم الشفاعة، إنه توسل وليس شرك، هذا بسبب أن الشيطان أغراه فتح القنوات الفضائية في بيته، خارج القنوات الإسلامية التي تنقل الشرك، هذه تسمى إسلامية، الرسالة وما أدراك ما الرسالة، و هذا اللي يسبون فيها شيخ الإسلام ابن تيمية المستقلة، نعوذ بالله من عمل الظالمين وغيرها. فأغروه في تلك القنوات التي أغراه الشيطان، إنما أن تأتي بها لبيتك تسمع الأخبار، شوف الحيوانات، شوف المباحات، لا تشوف تمثيليات أو أفلام. هكذا الشيطان يفتح أبواب من الخير 100 باب أحيانا، 99 باب، ليوقعك في باب من الشر. فشوف وين أوقعه، خلها الشيطان يأتي بالقنوات في بيته، وأنا أعلمه أنه على استقامة، صاحب عبادة أو لحية استقامة، فأغراها الشيطان وأدخل قنوات في بيته بزعم أنه بيشوف الأخبار. المهم فتح أذنه إلى أهل البدع، وقد قال حسن: لا تسمعوا إيش لأهل الأهواء ولا تجالسوهم. فأغرته الرافضة بإيش؟ بهذا المنكر العظيم وهو الشرك الواضح البين. فسمعهم يقولون: إننا لا نشرك بدعاء البيت، هذا توسل طلب شفاعة وليس شرك. فقنع، قال فعلا هم ما يسجدون، هم يطلبون الشفاعة. أقول فلبست عليه الرافضة ذلك الأمر، وهو عين الشرك الذي كان عند كفار قريش. فسمع منهم القنوات الفضائية من منظري هذا المذهب الرديء، كم مر معنا في مقدمة مسلم كم أفسدوا من دين علي رضي الله عنه وكذبوا عليه، سود الله وجوههم. فهؤلاء لبسوا على هذا المدرس، مع أني أعرفه شاب متدين صالح على الفطرة. فقال: الذي يصنعونه الرافضة يعني من دعوة آل البيت ليس شرك، كقولهم يا علي اشفع لي عند الله، قال هذا توسل. فأقول إن مجرد طلب الوسيلة أو الشفاعة من الميت وقوله يا فلان اشفع لي عند الله شرك أكبر مخرج الملة، لأن الدعاء نداء لغائب مقرون مع طلب، والدعاء عبادة. فقد خرج الترمذي في جامعه من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. كيف يكون الدعاء عبادة إذا ناديت غائبا كجني أو ميت ولي أو حتى النبي محمد أو عيسى أو مريم العذراء كما يقال إلى آخره، وأنت معتقدا أنه يسمع ويشفع لك عند الله، فهذا نداء شركي ولو بزعم طلب الشفاعة. فانظر كيف لبست الرافضة شركهم على هذا المسكين. وقد قال عنهم شيخنا العلامة بن باز رحمه الله: الرافضة كفار، لأنهم يدعون غير الواحد القهار، فيدعون آل البيت من دون الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب الشفاعة. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون.
نعم، قوله تعالى: وأنذر به، أي خوف بالقرآن. به الضمير عائد على القرآن. الذين يخافون أن يحشروا معناه يعلمون أنهم يحشروا، هؤلاء الذين ينذرون. نعم، فوضعت المخافة موضع العلم، لأن سبب الخوف كان من أجل علم بوقوع ذلك. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا، وهم المؤمنون أهل التوحيد والإخلاص. والحشر قد ذكرناه بالأمس في المجلس العلمي في محاضرة أشراط الساعة، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلة، وأرض المحشر ستكون الشام، أرض المحشر والمنشر. هؤلاء يخافون أن يحشروا لأنهم سيسألون، وسيكون وراء ذلك عذاب لمن عصى الله، أن يحشروا إلى ربهم. فإذا حشروا ليس لهم من دونه ولي، أي قريب ينفعهم وينصرهم، ولا شفيع يشفع لهم. نعم، لعلهم يتقون. فإذا أنذروا وآمنوا بذلك حصلت لهم التقوى. مقصود الشيخ من إراد هذه الآية ذكر الشفاعة المنفية، فإنه قال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. نفى الشفاعة عن غيره، مع أن الأنبياء يشفعون، لكن لما؟ أي لا يشفعون إلا بإذنه، فيكون معنى ليس لهم من دونه شفيع إلا بإيش؟ بإذنه، ليجمع بين هذه الآية وغيرها. فهذا لبيان الشفاعة المنفية، وهي التي تكون بغير إذن الله، والتي يعتقدها المشركون. فالمشركون يعتقدون أن الأولياء يبتدئون الشفاعة من غير إذن الله، فالله بيّن لهم أنه لا يكون ذلك إلا بإذنه، كما جاء في الآية التي بعدها قل لله الشفاعة جميعا. نعم، في ما أورده يعني الشيخ، ليس الآية بعدها القرآن، إنما أورده الشيخ، قل لله الشفاعة جميعا، فهو يملكها، إذا لا تكون إلا بإذنه، كما قال وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فتبين من هذه الآية والتي قبلها الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية، وأن الشفاعة تنقسم إلى قسمين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المثبتة شروطها إذن الله للشافع لقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فإذا ما أذن الله له لا يشفع. فإذا استوعب المشركون ذلك وعلموا أن الله ما أذن في البرزخ للأولياء ولا لأحد أن يشفع وهو ميت، انقطع تعلقهم به، فإنهم لا يسمعون هذه طلب الشفاعة، ما يسمعون فضلا أن يجيبوا. قال تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، كما قالت أمنا عائشة الميت لا يسمع، ولو سمعوا أيضا ما يستجيبون. لو كانوا يستجيبون للشفاعة لطلبوا الصحابة الشفاعة من النبي في قبر عند قبره، وما فعلوا ذلك. فهذه الشرط الأول، أن يأذن الله للشافع. الشرط الثاني رضاه سبحانه عن الشافع وعن المشفوع له، دليله قوله تعالى في كتابه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فمن لم يرضى الله عنه كان يكون مشرك، فإن الله لا يرضى عن المشرك ولا يقبل الشفاعة فيه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه أبو داود في سننه لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة، كل من مات لا يشرك بالله شيئا. فإذا لو مات ويشرك بالله شيء فإن الله ما يرضى عنه ولا يرضى بالشفاعة فيه. فرضى الله عن الشافع، نعم، ورضاه عن المشفوع له بهذه الشروط تكون الشفاعة مثبتة. فإذا تخلف شرط من هذه الشروط كانت الشفاعة منفية. طبق الشروط الآن على ما يصنعه دعاة القبور، طبقها، فإنهم يقولون كما قال الأولون من المشركين كفار قريش والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا يقربون من الله زلفى. فتقول لماذا تدعو البدوي؟ فتقول يا بدوي شفعل عند الله. لماذا أيها الرافض تدعو آل البيت؟ فتقول يا علي يا فاطمة ونحو ذلك. يقول نطلب منهم الشفاعة. قل وهل هذه الشفاعة مثبتة ولا منفية؟ أول مجرد طلبك للشفاعة الميت فهو دعاء له، لأنه نداء لغائب مقرون مع طلب. فقولك يا علي يا ولي الله هذا نداء لغائب ميت، قرنته مع طلب فقلت اشفع صارت عبادة، فصرفته لغير الله صرت مشركا شركا أكبر. ثم هل هي من الدعاء من الشفاعة المنفية ولا من الشفاعة ايش المثبتة؟ فانظر. فأنت لما قلت يا علي أو قلت يا حتى يا رسول الله أو قلت يا ولي الله يا بدوي يا حسين، هل الله أذن لأحد من الأولياء ورأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو نبي ورسول صلى الله عليه وسلم، هل أذن له أن يشفع في برزخ؟ لا. إذا هذه من فيه الشفاعة؟ ما أذن للنبي أن يشفع إلا في الموقف لما يطول على الناس الموقف ويريدون يستريحون من طول القيام، فيذهبون إلى آدم فيذكر ذنبه، ويذهبون إلى موسى يعني أكل من الشجرة آدم، ويذهبون إلى موسى قال قتلت نفسي لم أمر بقتلها، إلى أن يذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتي ويسجد عند العرش فيقال يا محمد، فيقول الله له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. إذن أذن الله له، لو ما أذن الله له لما شفع، فحينئذ يؤذن بإقامة الحساب. نعم، لكن بعد إذن الله. والله ما أذن له إلا في الموقف، لو كان أذن له في البرزخ صلى الله عليه وسلم لتسابق الصحابة عند قبره يا رسول الله اشفع لنا في معركة الصفين لم تصل فيها، يا رسول الله طاعون عمواس اشفع الله لنا سبحانه أن يرفعه عنا. ما أحد جاء إلى قبر الرسول من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وطلب منه الشفاعة، فإذا هذه منفية. ثم الذين تطلبون له الشفاعة هو أنت، الله راضي عنك غير راضي عنك لأنك أشركت لأنك دعوت غيره، فيشترط رضا المشفوع له، وأنت تريد أن يشفع لك وأنت مشفوع لك، أنت أشركت بمجرد قولك يا رسول الله اشفع لي ولا لا؟ فكون الله غير راضي عنك لا يرضى بالشفاعة للمشرك سبحانه، أنت مشرك. نعم، وما الدليل أن الله رضى للشافع؟ لا دليل. إذا ما رضي عنه ما دليل أنك ميت؟ هذا ما ندري الله راضي عنه ولا لا. فإذا لم تتحقق شروط الشفاعة كلها المثبتة فتكون شفاعة منفية. فإن الله عز وجل لما قال قل لله يعني لا للملك الشفاعة جميعا دل على أن الله يملكها، فحينئذ لا بد أن يتعلق هؤلاء بالله لأن الأمر بيده، وقال من الذي يشفع عنده إلا بإذنه فهو الذي يأذن بها، فلا بد أن يتعلق به ولا يتعلق بهؤلاء الشفعاء. ثم قال لا تغني شفاعتهم شيئا، وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذا لا تغني هذه الشفاعة التي تطلبها من النبي محمد في قبره، لأن الله ما أذن لنبيه محمد أن يشفعه بالقبر حتى تقول يا رسول الله اشفع لي عند الله إذا زرت قبره، أنا ما أذن لك، فلا يجوز أن تقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، هذا شرك أكبر. بل إذا مرت بالقبر تقول السلام على رسول الله، السلام على بكر، السلام على عمر، ما تقول يا رسول الله اشفع لي. ولا هناك دليل إذا أنك تقول أشهد أنك بلغت الرسالة وديت الأمانة، هذه الشهادة ما ورت عن الصحابة ولا أن تدعو عند القبر. قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال حتى يضمحل أو يذهب من قلوبهم التعلق بغيره سبحانه من الشفاعة هؤلاء، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك، لا يملكون وليس لهم فيها شرك أيضا في تدبير أمر الذرة هذه أو غيرها، وما لهم من ظهير من وزير ونصير، فمنقطع عنهم الأسباب إذن في النصرة، فكيف تدعونهم من دون رب الأرباب؟ وهذا حالهم، فهذا يجتذ عروق الشرك من قلوبهم، هذه الآية وهذه حقيقة. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له فأجهز على شركهم بهذه الحجج العظيمة، فلا يتعلقون بغيره سبحانه وتعالى. فأسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه الذي وحد الله، لما قال من أسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا خالصا من قلبه، إذن الذي يستحق الشفاعة أهل الإخلاص ويستحقونها في موطن وهو يوم القيامة ليس في البرزخ، يوم القيامة تدخلوا كانوا استحقوا النار فيشفع لهم النبي أن لا يدخلوها أو دخلوها يشفع لهم أن يخرجوا منها لأنهم أهل الإخلاص، أما أهل الشرك فلا يقبل الله منهم. هذا هو فحوى أو لب هذا الباب. وسؤال من السعودية يقول هل لباس المرأة الداخلي الذي تلبسه لزوجها إن كان من لباس الكفار لا يجوز؟ نقول إذا اختص بهذا اللباس الكفار مما يلبسون النساء من اللبس العرياني للزوج في الجلسة الخاصة، فإن كان مختص فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شبه بقوفه منهم. أما إذا كان عام يلبسونه في الغالب نساء المسلمين ونساء الكفار فهذا يستحب تركه لكن لا يجب إن كان عاما، كما قال ابن حجر الطيلوسان لما كانت مختصة بلبسة باليهود كان محرم لبسها، فلما انتشرت لبسة الطيلوسان بين اليهود وبين المسلمين وأصبحت مشتركة لم تختص بهم جاز لبسها، كما ذكر ذلك الفتح رحمه الله. هل قاديانية كفار؟ لا شك أنهم كفار، لأنهم اعتقدوا في أحمد مرزا غلام القدياني أنه نبي، ويفسرون قول الله تعالى ولكن خاتم النبيين أي زينة النبيين، ما يعترفون النبي خاتم النبيين، يكذبون يكذبون على الله، وأن النبي ليس خاتم النبيين وإنما معنى خاتم النبيين زينتهم، فهم كفار القديانية قبحهم الله، وكفرهم من أغلب الكفر، وانتشارهم في العالم يدل على أن ليس كل الكثرة دائما تدل على الحق، بل الدلالة على الحق تكون مع الاتباع ولو كان مع قلة، لو كان الرجل يتبع الحق والسنة فلو كان معه قليل فهو على حق لا ينظر للكثرة. ما حكم تارك الصلاة؟ نقل ابن شقيق أن الصحابة ما كانوا يعدون شيء تركه كفر مثل الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر صلى الله عليه وسلم. أريد أن أرى، هذا سؤال من المغرب، أريد أن أرى نظرة شرعية لفتاة نعم توفي أبوها وما عندها أخوها هم بعيدون، لا بأس أن تصنع كما صنع جابر بن عبد الله كما في سنن أبي داود، فإنه هو راوي حديث يعني إذا خطب أحدكم لامرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعو النكاح فليفعل، قال فكنت تحيا في امرأة خطبتها أن أرى منها ما يدعو النكاحها فاتبع حتى رأى ما يدعوه نكاحها من وجه أو غير ذلك فنكحها، فلا بأس مثلا أن تكون في جلسة تلك المرأة نعم وتنظر وتأمر أختك أن تمكنك من النظر إليها إذا كان دافعك سليما وكان لباسها ليس فاضحا وإنما بالكاد يرى من شعرها ما يرى ويرى من ذراعيها ما يرى، لا بأس إن شاء الله لذلك لقوله نعم إذا فإن استطاع أن يرى منها ما يدعوه لنكاحها فليفعل. طيب نكتفي بهذا القدر ونلتقيكم بعد صلاة الفجر إن شاء الله في درس التفسير، والله أعلم، وصلى الله على محمد.